هذا هو الشريط العاشر من كتاب أشراط الساعة، نتابع القراءة في الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفات الدجال السابقة، وهي من الأدلة على ظهوره. 1. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالبيت، فذكر أنه رأى عيسى ابن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه فقال: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزعة. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء 13 مع الفتح. صحيح مسلم كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال في الجزء الثاني مع شرح النووي. انتهى. 2. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهران الناس فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء 13 مع الفتح. صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهى. 3. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. حاشية: قطط أي شديد جعودة الشعر. النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع، شرح النووي لمسلم الجزء 18. وانظر صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهى. 4. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير أفجع جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. حاشية: سنن أبي داود في الجزء 11 عون المعبود، والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني. وانتهت الحاشية. 5. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر فيه دفء. حاشية: الدفء والدفء مقصور الانحناء، ورجل أدفى بغير همز فيه انحناء. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني، وانظر لسان العربي في الجزء الأول. كذلك مسند الإمام أحمد في الجزء 15 تحقيق وشرح أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح وحسنه ابن كثير. النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني. انتهت الحاشية. 6. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر. حاشية: أي كثيره. النهاية في غريب الحديث الجزء الأول. انتهى. 7. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء 13 مع الفتح، وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وفي رواية: ثم تهجاها كفرا يقرأه كل مسلم. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء 18 مع شرح النووي. انتهى. وفي رواية عن حذيفة: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهذه الكتابة حقيقية على ظاهرها، ولا يشكل رؤية بعض الناس لهذه الكتابة دون بعض وقراءة الأمي لها، وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بعين بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة، كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكافر، فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم، لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات. حاشية: انظر صحيح مسلم في الجزء 18 مع شرح النووي، وذلك خلافا لمن قال في الكتابة إنها مجاز عن سمت الحدوث فإنه مذهب ضعيف. انظر شرح النووي لمسلم في الجزء 18 وفتح الباري في الجزء 13، وانظر كذلك فتح الباري في الجزء 13. انتهى. قال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. حاشية: شرح النووي لصحيح مسلم في الجزء 18. انتهى. 8. ومن صفاته أيضا ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة الجساسة، وفيه قال تميم رضي الله عنه: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قصة الجساسة في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. 9. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهى. 10. وأما أن الدجال لا يولد له فلما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصته مع ابن صياد، فقد قال لأبي سعيد: ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال: قلت بلى. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفتن باب ذكر ابن صياد في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهى. والملاحظ في الروايات السابقة أن في بعضها وصف عينه اليمنى بالعور، وفي بعضها وصف عينه اليسرى بالعور، وكل الروايات صحيحة، وهذا فيه إشكال. فذهب الحافظ ابن حجر إلى أن حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين والذي جاء فيه وصف عينه اليمنى بالعور أرجح من رواية مسلم التي جاء فيها وصف عينه اليسرى بالعور، لأن المتفق على صحته أقوى من غيره. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء 13. انتهى. وذهب القاضي عياض إلى أن عيني الدجال كلتيهما معيبة، لأن الروايات كلها صحيحة، وتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمس، أي التي ذهب ضوءها، وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر، وتكون العين اليسرى التي عليها ظفرة غليظة، وهي الطافئة بلا همس معيبة أيضا، فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا، فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة، فإن الأعور من كل شيء المعيب، لا سيما ما يختص بالعين، فكلا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. قال النووي في هذا الجمع: هو في نهاية من الحسن، ورجحه أبو عبد الله القرطبي. حاشية: انظر شرح النووي لمسلم في الجزء الثاني، وانظر التذكرة في الصفحة 63 بعد 600. انتهى. هل الدجال حي؟ وهل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقبل الجواب عن هذين السؤالين لابد من معرفة حال ابن صياد، هل هو الدجال أو غيره؟ وإذا كان الدجال غير ابن صياد فهل هو موجود قبل أن يظهر بفتنته أو لا؟ وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة نعرف بابن صياد. اسمه هو صافي، وقيل عبد الله ابن صياد أو صائد. حاشية: فتح الباري الجزء الثالث، عمدة القاري شرح صحيح البخاري في الجزء الثامن والجزء الرابع عشر لبدر الدين العيني طبعة دار الفكر، النهاية في الفتن والملاحم في الجزء الأول، شرح النووي لمسلم في الجزء الثامن عشر، عون المعبود في الجزء الحادي عشر، إتحاف الجماعة في الجزء الثاني، التصريح بما تواتر في نزول المسيح من تعليق الشيخ فتح أبي غدة في الصفحة 83 إلى 85. انتهى. ابن صياد كان من يهود المدينة، وقيل من الأنصار، وكان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وذكر ابن كثير أنه أسلم، وكان ابنه عمارة من سادات التابعين، روى عنه الإمام مالك وغيره. حاشية النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، انتهى. وترجم له الذهبي في كتابه تجريد أسماء الصحابة، فقال: عبد الله بن صياد أورده ابن شاهين. حاشية ابن شاهين هو الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ المفسر، كان من حفاظ الحديث ومن أوعية العلم، له عدة مصنفات أكثرها في التفسير والتاريخ، توفي سنة 85 و300، رحمه الله. شذرة الذهب، الجزء الثالث، الأعلام للزريكلي، الجزء الخامس، انتهى. أورده ابن شاهين وقال: هو ابن صائد، كان أبوه يهودية، فولد عبد الله أعور مختونة، وهو الذي قيل إنه الدجال، ثم أسلم، فهو تابعي له رؤية. حاشية تجريد أسماء الصحابة، الجزء الأول، للحافظ الذهبي، انتهى. وترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة، فذكر ما قاله الذهبي، ثم قال: ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صياد، وكان من خيار المسلمين، من أصحاب سعيد بن المسيب، روى عنه مالك وغيره. ثم ذكر جملة من الأحاديث في شأن ابن صياد كما سيأتي ذكره فيما بعد، ثم قال: وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة، لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعا، لأنه يموت كافرا، وإن كان غيره فهو حال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما. حاشية الإصابة في تمييز الصحابة، القسم الرابع، ممن اسمه عبد الله، الجزء الثالث، للحافظ ابن حجر العسقلاني، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى، انتهى. لكن إن أسلم بعد ذلك فهو تابعي له رؤية كما قال الذهبي. وترجم ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب لعمارة بن صياد، فقال: عمارة بن عبد الله بن صياد الأنصاري أبو أيوب المدني، روى عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار، وعنه الضحاك بن عثمان الخزامي ومالك بن أنس وغيرهما. قال ابن معين والنسائي ثقة، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، وكان مالك بن أنس لا يقدم عليه في الفضل أحدا، وكانوا يقولون: نحن بنو أشيه بن النجار، فدفعهم بنو النجار، فهم اليوم حلفاء بني مالك بن النجار، ولا يدرى ممن هم. حاشية تهذيب التهذيب في الجزء السابع، انتهت الحاشية. أحواله: كان ابن صياد دجالا، وكان يتكهن أحيانا فيصدق ويكذب، فانتشر خبره بين الناس، وشاع أنه الدجال كما سيأتي في ذكر امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له. امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له: لما شاع بين الناس أمر ابن صياد وأنه هو الدجال، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمره ويتبين حاله، فكان يذهب إليه مختفيا حتى لا يشعر به ابن صياد، رجاء أن يسمع منه شيئا، وكان يوجه إليه بعض الأسئلة التي تكشف عن حقيقته. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم ابن مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأمين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه، وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ما ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلم تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. حاشية: الأطم بضمتين بناء مرتفع كالحصن، وجمعه آطام. النهاية في غريب الحديث الجزء الأول، فتح الباري الجزء الثالث. مغالة بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بطن من الأنصار، فتح الباري الجزء الثالث. الدخ يريد الدخان، لكنه قطمها على طريقة الكهان كما سيأتي بيان ذلك. انظر صحيح البخاري في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، الجزء الثالث مع الفتح. انتهت الحاشية. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه، دعوه. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وقال أبو ذر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه قال: سلها كم حملت به. وقد أورد هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: انطلق بعد ذلك رسول الله وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. حاشية: رمزة أو زمرة، على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرها، ومعنى رمزة فعلة من الرمز وهو الإشارة، وأما زمرة من الزمر، والمراد حكاية صوته. فتح الباري الجزء الثالث. وكذلك انظر صحيح البخاري في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، الجزء الثالث مع الفتح. انتهت الحاشية. وقال أبو ذر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه قال: سلها كم حملت به. فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به 12 شهرا. قال: ثم أرسلني إليها فقال: سلها عن صيحته حين وقع. قال: فرجعت إليها فسألتها فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبأ. قال: خبأت لي خطم شاة عفراء والدخان. قال: فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع، فقال: الدخ الدخ. فامتحان النبي صلى الله عليه وسلم له بالدخان كان ليتعرف على حقيقة أمره. حاشية: خطم شاه، أصل الخطم في السباع مقاديم أنوفها وأفواهها. النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني. والعفراء هي التي لونها غير ناصع كلون عفر الأرض، أي وجهها. النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث. وكذلك انظر مسند أحمد في الجزء الخامس بهامشه منتخب الكنز. قال ابن حجر في سنده: صحيح. فتح الباري الجزء 13. قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث ابن حصيرة وهو ثقة. مجمع الزوائد الجزء 8. فامتحان النبي صلى الله عليه وسلم بالدخان كان ليتعرف على حقيقة أمره. والمراد بالدخان هنا قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، سورة الدخان الآية العاشرة. فقد وقع في رواية ابن عمر عند الإمام أحمد: إني قد خبأت لك خبيئة، وخبأ له
يوم تأتي السماء بدخان مبين. حاشية مسند أحمد الجزء التاسع تحقيق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح. انتهت الحاشية. قال ابن كثير إن ابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان، وهم يقرطون أي يقطعون العبارة، ولهذا قال هو الدخ يعني الدخان. فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مادته وأنها شيطانية، فقال له اخسأ فلن تعدو قدرك. حاشية تفسير ابن كثير في الجزء السابع. انتهى. وفاته. عن جابر رضي الله عنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. حاشية سنن أبي داود في الجزء الحادي عشر مع عون المعبود. انتهت الحاشية. وقد صحح ابن حجر هذه الرواية وضعف قول من ذهب إلى أنه مات في المدينة وأنهم كشفوا عن وجهه وصلوا عليه. حاشية انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر. انتهى. هل ابن صياد هو الدجال الأكبر؟ مضى في الكلام على أحوال ابن صياد وامتحان النبي صلى الله عليه وسلم له ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمر ابن صياد، لأنه لم يوحى إليه أنه الدجال ولا غيره. وكان عمر رضي الله عنه يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى رأي عمر ويحلف أن ابن صياد هو الدجال، كما ثبت ذلك عن جابر وابن عمر وأبي ذر. ففي الحديث عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية محمد بن المنكدر هو أبو عبد الله ابن عبد الله بن الهدير ابن عبد العزة التيمي، تابعي وأحد الأئمة الأعلام، روى عن بعض الصحابة وتوفي سنة 31 هجرية رحمه الله. تهذيب التهذيب الجزء التاسع. وانظر صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، الجزء الثالث عشر مع الفتح. وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد في الجزء الثامن عشر مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وعن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. حاشية نافع هو أبو عبد الله الفقيه المدني مولى ابن عمر، أصابه في بعض مغازيه، روى عن كثير من الصحابة وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 19 هجرية رحمه الله. تهذيب التهذيب الجزء العاشر. انظر كذلك سنن أبي داود في الجزء الحادي عشر. قال ابن حجر سنده صحيح. فتح الباري الجزء الثالث عشر. انتهت الحاشية. وعن زيد بن وهب قال قال أبو ذر رضي الله عنه لأن أحلف 10 أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به. حاشية زيد بن وهب هو أبو سليمان زيد بن وهب الجهني الكوفي، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض وهو في الطريق. روى عن كثير من الصحابة كعمر وعثمان وعلي وأبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم، وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 96 هجرية رحمه الله. تهذيب التهذيب الجزء الثالث. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وسبق تخريجه في الصفحة 68 بعد 200 من هذا الكتاب. انتهت الحاشية. وعن نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له أرحمك الله ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، في الجزء 18 مع شرح النووي، انتهى. وفي رواية عن نافع قال: قال ابن عمر: لقيته مرتين. قال: فلقيته فقلت لبعضهم: هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا والله. قال: قلت: كذبتني، والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم. قال: فتحدثنا ثم فارقته. قال: فلقيته مرة أخرى وقد نفرت عيناه. قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال: فنخر كأشد نخير حمار سمعت. قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها، فقالت: ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال: إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ حاشية: صحيح مسلم، الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وكان ابن صياد يسمع ما يقوله الناس فيه فيتأذى من ذلك كثيرا، ويدافع عن نفسه بأنه ليس الدجال، ويحتج على ذلك بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الدجال لا تنطبق عليه. ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد. قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة؟ قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم فانطلق، فجاء بعس فقال: اشرب أبا سعيد. حاشية: العس بضم العين هو القدح الكبير، وجمعه عساس بكسر العين وأعساس. النهاية في غريب الحديث، الجزء 3، شرح النووي لمسلم، الجزء 18، انتهت الحاشية. فجاء بعس فقال: اشرب أبا سعيد، فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أو قال: أن آخذ عن يده. فقال أبا سعيد: لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. قال أبو سعيد الخدري: حتى كدت أن أعذره، ثم قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال: قلت له: تبا لك سائر اليوم. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وقال ابن صياد في رواية: أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال: وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال: لو عرض علي ما كرهت. حاشية: صحيح مسلم، الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وهناك بعض الروايات التي جاءت في شأن ابن صياد، تركت ذكرها هنا خشية الإطالة، ولأن بعض المحققين كابن كثير وابن حجر وغيرهما ردوها لضعف أسانيدها. حاشية النهاية. الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، فتح الباري، الجزء 13، انتهت الحاشية. وقد التبس على العلماء ما جاء في ابن صياد وأشكل عليهم أمره، فمن قائل إنه الدجال، ويحتج على ذلك بما سبق ذكره من حلف بعض الصحابة رضي الله عنهم على أنه الدجال، وبما كان من أمره مع ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم. وذهب بعض العلماء إلى أن ابن صياد ليس هو الدجال، ويحتج على ذلك بحديث تميم الداري رضي الله عنه. وقبل أن أسوق أقوال الفريقين أذكر حديث تميم بطوله. روى الإمام مسلم بسنده إلى عامر بن شراحيل الشعبي. حاشية. انظر كذلك النهاية، الفتن والملاحم، في الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، وفتح الباري، في الجزء 13. أما عامر بن شراحيل الشعبي فهو الإمام الحافظ عامر بن شراحيل، وقيل عامر بن عبد الله ابن شراحيل الشعبي الحميري. ولد لست سنين خلت من خلافة عمر، وروى عن كثير من الصحابة، وكان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. توفي بعد 100، وله من العمر 90 سنة، رحمه الله. تهذيب الكمال للمزي في الجزء الثاني، وتهذيب التهذيب في الجزء الخامس، انتهت الحاشية. روى الإمام مسلم بسنده إلى عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل، حدثيني. فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم، ثم قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية. حاشية. تميم الداري هو أبو رقية تميم بن أوس ابن خارجة الداري من بني لخم رضي الله عنه، كان من علماء أهل الكتاب، قدم المدينة وأسلم سنة 90 من الهجرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان، ونزل بيت المقدس، وتوفي 40 للهجرة. تهذيب التهذيب، الجزء الأول، انتهت الحاشية. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. حاشية. أي أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط
والموضع الذي تشد فيه المرفأ. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني، انتهت الحاشية. فجلسوا في أقرب السفينة، حاشية أقرب بضم الراء، سفن صغار تكون مع السفن الكبار كالجنائب لها، يتصرف فيها الركاب لقضاء حوائجهم، واحدها قارب وجمعه قوارب. وأما أقرب فهو صحيح ولكنه خلاف القياس، وقيل أقرب السفينة أدانيها وما قارب الأرض منها. النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع، شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر، انتهت الحاشية. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. حاشية الدير بيت يتعبد فيه الرهبان، ويقال له دير إذا كان في الصحارى ورؤوس الجبال، وأما إذا كان في الأمصار فيقال له بيعة أو كنيسة. معجم البلدان الجزء الثاني، انتهى. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم. حاشية أي هاج واضطرمت أمواجه. النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث، انتهت الحاشية. فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها. فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعة وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. حاشية بيسان بالفتح ثم السكون كبيسان وسين مهملة ونون، مدينة بالأردن بالغور الشامي، ويقال هي لسان الأرض وهي بين حوران وفلسطين. بيسان وبها عين الفلوس، وهي عين فيها ملوحة يسيرة وتوصف بكثرة النخل. قال ياقوت وقد رأيتها مرارا فلم أرى فيها غير نخلتين حائلتين، وهو من علامات خروج الدجال. معجم البلدان الجزء الأول، انتهى. قال أخبروني عن عيني زغر، وهي على وزن زفر وصرد. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ حاشية زغر على وزن زفر وصرد وآخره راء مهملة، انتهت الحاشية. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ قالوا وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين. ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه،
قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. حاشية: قلنا: زغر على وزن زفر، وصرد، وآخره راء مهملة. قال ياقوت: حدثني الثقة أن زغر هذه في طرف البحيرة المنتنة في واد هناك بينها وبين بيت المقدس 3 أيام، وهي من ناحية الحجاز، ولهم هناك زروع. انظر معجم البلدان في الجزء 3 والنهاية في غريب الحديث في الجزء 2. انتهت الحاشية. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. حاشية: النقب هو الطريق بين الجبلين. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء 5. انتهت الحاشية. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأطعنا بمخصرته في المنبر. حاشية: المخصرة هي ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب، وقد يتكئ عليها. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء 2. انتهت الحاشية. هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قال: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، في الجزء 18. انتهت الحاشية. قال ابن حجر: وقد توهم بعضهم أنه، أي حديث فاطمة بنت قيس، غريب فرد، وليس كذلك، فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر رضي الله عنهم. حاشية: فتح الباري، الجزء 13. قلت: وممن رد هذا الحديث العظيم الشيخ أبو عبية، فقد قال: هذا الحديث عليه طابع الخيال وسمة الوضع. ونسأل أبا عبية: بأي دليل يرد حديثا صحيحا تلقته الأمة بالقبول؟ اللهم إلا الشذوذ والسعي وراء العقل القاصر، غفر الله لنا وله. انظر النهاية، الفتن والملاحم، في الجزء الأول، بتعليق الشيخ محمد فهيم أبو عبية. انتهت الحاشية. أقوال العلماء في ابن صياد. قال أبو عبد الله القرطبي: الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم، وما يبعد أن يكون بالجزيرة في ذلك الوقت، ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخر. حاشية: التذكرة، الصفحة 200 بعد 700. انتهى. وقال النووي: قال العلماء: وقصته مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: إن يكن هو فلن تستطيع قتله. وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له هو، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة، فلا دلالة له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض. ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكاذبين، قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشا فوق الماء، وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه. وقوله: إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن، وانتفاخه حتى ملأ السكة. وأما إظهاره الإسلام وحده وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال. حاشية: شرح النووي لمسلم، الجزء 18. وكلام النووي هذا يفهم منه أنه يرجح كون ابن صياد هو الدجال، كون ابن صياد هو الدجال. وقال الشوكاني: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول. وظاهر الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في كونه الدجال أم لا. وقد أجيب عن التردد منه صلى الله عليه وسلم بجوابين: الأول أنه تردد صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال، فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه. الثاني أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك، وإن لم يكن في الخير شك، بل وإن لم يكن في الخبر شك. ومما يدل على أنه هو الدجال ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: لقيت ابن صياد يوما. حاشية: المصنف، الجزء 11، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، انتهى. ومما يدل على أنه هو الدجال ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من يهود، فإذا عينه قطفت وهي خارجة مثل عين الحمار، فلما رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن صياد، متى طفت عينك؟ قال: لا أدري والرحمن. قال: كذبت وهي في رأسك. قال: فمسحها ونخر ثلاثة. حاشية: نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، الجزء 7 للشوكاني، انتهت الحاشية. وقد سبق ذكر نحو هذه القصة من رواية الإمام مسلم. حاشية: الصفحة 70 بعد 200 والواحدة 70 بعد 200، انتهت الحاشية. والذي يظهر لي من كلام الشوكاني أنه مع القائلين بأن ابن صياد هو الدجال الأكبر. وقال البيهقي في سياق كلامه: حاشية: هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي صاحب المصنفات كالسنن الكبرى والصغرى ودلائل النبوة والمبسوط وغيرها، توفي في نيسابور سنة 58 و400 هجرية، رحمه الله. شذرة الذهب، الجزء 3، الأعلام، الجزء 1، انتهت الحاشية. وقال البيهقي في سياق كلامه على حديث تمام فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر صلى الله عليه وسلم بخروجهم، وقد خرج أكثرهم. وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم، وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا، إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه محتلم ويجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، أن يكون في آخرها شيخا كبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج أو لا؟ فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع. أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم، ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور. وأما جابر فشهد حلفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: فتح الباري، الجزء 13، انتهت. قلت: لكن جابرا رضي الله عنه كان من رواة حديث تميم كما جاء في رواية أبي داود، حيث ذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميم، ثم قال ابن أبي سلمة: إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته. حاشية: ابن أبي سلمة هو عمر بن أبي مسلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة، صدوق يخطئ، قتل بالشام سنة 32 هجرية، تقريب التقريب، الجزء 2، انتهى. قال شهد جابر أنه هو ابن صائد، قلت فإنه قد مات، قال وإن مات، قلت فإنه قد أسلم، قال وإن أسلم، قلت فإنه قد دخل المدينة، قال وإن دخل المدينة. حاشية: القائل هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن والد عمر. عون المعبود، الجزء الحادي عشر. سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب في خبر الجساسة، الجزء الحادي عشر، مع عون المعبود. قال ابن حجر على هذا الحديث: ابن أبي سلمة عمر فيه مقال، ولكنه حديث حسن، ويتعقب به على من زعم أن جابرا لم يطلع على قصة تميم. فتح الباري، الجزء الثالث عشر، انتهى. فجابر رضي الله عنه مصر على أن ابن صياد هو الدجال، وإن قيل إنه أسلم ودخل المدينة ومات. وقد تقدم أنه صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. حاشية: تقدم تخريجه. وقال ابن حجر: أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان. حاشية: هو الحافظ أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن إسحاق الأصبهاني، صاحب المصنفات الكبار كحلية الأولياء وغيرها، كان من الثقات، ولد ومات في أصبهان سنة 340 هجرية، رحمه الله. شذرة الذهب، الجزء الثالث. الأعلام، الجزء الأول. ذكر أخبار أصبهان في الصفحة 87 بعد 200 و88 بعد 200 لأبي نعيم. انتهت الحاشية. وقال ابن حجر: أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال، فساق من طريق شبيل بن عارزة عن حسان ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ، فكنا نأتيها فنختار منها، فأتيتها يوما فإذا اليهود يزفتون ويضربون، فسألت صديقا لي منهم فقال: ملكنا الذي نستفتح به على العربي يدخل، فبت عنده على سطح، فصليت الغداء، فلما طلعت الشمس إذا الرهج من قبل العسكر، فنظرت فإذا رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضربون، فنظرت فإذا هو ابن صياد، فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة. حاشية: فتح الباري، الجزء الثالث. قال ابن حجر: عبد الرحمن ابن حسان ما عرفته، والباقون ثقات. انتهت الحاشية. قال ابن حجر: ولا يلتئم خبر جابر هذا، أي فقدهم لابن صياد يوم الحرة، مع خبر حسان ابن عبد الرحمن، لأن فتح أصبهان كان في خلافة عمر كما أخرجه أبو نعيم في تاريخها، وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو 40 سنة. ويمكن الحمل على أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان بهذه المدة، ويكون جواب لما في قوله لما افتتحنا أصبهان محذوف تقديره صرت أتعاهدها وأتردد إليها، فجرت قصة ابن صياد، فلا يتحد زمان فتحها وزمان دخولها ابن صياد. حاشية: فتح الباري، الجزء الثالث عشر، انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك كان يذهب ليختبره. حاشية: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الصفحة 77، انتهى. وقال ابن كثير: والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج فيها آخر الزمان قطعا، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، وهو فيصل في هذا المقام. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، انتهت الحاشية. هذه هي طائفة من أقوال العلماء في ابن صياد، وهي كما ترى متضاربة في شأن ابن صياد، ومع كل دليله. ولهذا فقد اجتهد الحافظ ابن حجر في التوفيق بين الأحاديث المختلفة، فقال: أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا، وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه،
إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح، فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد، ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم. حاشية فتح الباري الجزء 13 انتهى. ابن صياد حقيقة لا خرافة. زعم أبو عبية أن شخصية ابن صياد خرافة جازت على بعض العقول، فعاشت قصتها في بعض الكتب، وكذلك نسبوها إلى الرسول، والرسول عليه صلوات الله لا يصدر عنه من القول والفعل إلا ما هو لباب الحق ومصاصه. ولقد آن الأوان لنأخذ بعين الاعتبار والجد روح الحديث ومعناه ودلالته ومرماه، كما نأخذ سنده وطريقه لتنجو مداركنا الإسلامية من الشطط والغلط. حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول انتهى. هذا ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه على الأحاديث الواردة في ابن صياد، ويرد عليه بأن الأحاديث الواردة في ابن صياد صحيحة جاءت بها كتب السنة كالصحيحين وغيرهما، وليس في أحاديث ابن صياد مخالفة لروح الحديث ولباب الحق. فابن صياد كما سبق اشتبه أمره على المسلمين، وكان دجالا من الدجاجلة أظهر الله كذبه وباطله للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وأبو عبية متناقض في كلامه، فنجده في بعض تعليقاته على أحاديث ابن صياد يقول: والحق أن ابن صياد قال كلمة بتراء لا معنى لها على عادة الكهان، وأنه لم يكن يعني شيئا بكلمته، فهو مشعوذ أفاك. حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول انتهى. فكلامه هنا فيه اعتراف بأن ابن صياد مشعوذ أفاك، فكيف يكون في وقت خرافة وفي وقت آخر رجلا مشعوذا؟ لا شك أن أبا عبية متناقض في كلامه. والمتتبع لتعليقات الشيخ أبي عبية على كتاب النهاية الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير يرى العجب، فقد أطلق أبو عبية لعقله العنان فيما أورده ابن كثير من الأحاديث، فما رآه هو وقبله فهو الحق، وما سوى ذلك أوله بتأويلات مخالفة لظاهر الأحاديث، أو حكم على الأحاديث الصحيحة بالوضع بدون دليل ولا برهان على صحيح. انتهى الشريط العاشر من كتاب أشراط الساعة، وله بقية على الشريط الحادي عشر.